فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع المشهد الثالث من سورة الصفات. يقول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان. أنا هذا تعبني خالص، مش عارف شوف الحل. مفيش خالص، غيروا خالص، يعني حتى الغسيل يشوف. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع المشهد الثالث من سورة الصفات، ونحن أيضا مع اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هو المشهد الثالث من سورة الصفات الذي سندندن حوله اليوم. كانوا يتحاورون في نار جهنم أو في عرصات يوم القيامة، هؤلاء كانوا يتحاورون فيما بينهم، يتحاورون ويتلاحون ويتشاكسون فيما بينهم ويتلاومون، وهذا هو مصيرهم. هؤلاء المستكبرون كانوا من قبل، أي في الدنيا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم كلمة التوحيد، هذه الكلمة الجامعة، كانوا يستكبرون
وينظرون إلى المؤمنين الموحدين شذرا،
ينظرون إليهم بازدراء، يستكبرون عن قولة الحق وعن الاستجابة لكلمة الإيمان والتوحيد. وهذه الحرب الضروس التي يشنها هؤلاء استكبارا للخضوع لهذه الكلمة، وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالوها وكانت كان الأمر، كانت المشكلة انتهت، كانت المشكلة قد حلت من قبل. ولكن هؤلاء يعلمون معنى الكلمة، أنهم لا بد خاضعون لهذه الكلمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بل إنهم يزيدون في عنفهم وعتوهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إذا يتهمون صاحب الرسالة، حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، يتهمونه بالجنون، كما تقول للناس في أيامنا هذه يا قوم اتقوا الله، يضحكون عليك ويجدرون منك، يا قوم صلوا، يا قوم طبقوا أحكام الله، إن الإسلام قادم، إن شريعة الإسلام لابد أن تحكم بيننا، يضحكون عليك، كيف مجنون؟ مجنون أنت، مجنون كيف
يحكم بالإسلام في أيامنا هذه وهناك قوانين دولية وهناك أوروبا وهناك الغرب وهناك أمريكا والأسلحة النووية والأسلحة الفتاكة؟ أين أنت؟ مثل كل هذه الدول العملاقة، والعالم الآن عبارة عن مجموعات اقتصادية كبرى فتاكة تفترس كل من يريد أن يرفع رأسه في العالم. أنت مجنون؟ هذه هي الكلمة البداية، أنت مجنون، لا يصدقونك، بل إنك في المحيط الصغير عندما تتناقش مع أي مجموعة صغيرة في موضوع ما فإنهم يتهمونك بالجنون. المجنون هل تريدنا؟ حتى لو ذهبت إلى مطهى تكلمنا قول اتقوا الله، إيش هذه الحاجة؟ تضيعون وقتكم وجهدكم ودينكم في هذه المناظر وهذه المواقع الإباحية وهذا كذا وكذا. يا عم دماغك، انت مجنون، اذهب بعيدا عن، اذهب الى المسجد، روح لا تأتي الى هنا. حتى في المجتمعات الصغيرة هذه عندما تكون ايضا ضيفا على بعض الناس ربما لا يعجبك بعض المنكرات التي في المكان الذي انت ضيف فيه، واذا اردت ان تنكر منكرا عليهم ماذا هذه الاغاني يا اخي، يعني اخفض هذا المذياع او اخفض هذا، اغلق هذه، لا داعي لهذه المناظر في هذه القناة التي نشاهدها الان. يقولون ان تكون ضيفا ثقيلا عليهم، ربما يعني يتأثرون منك، ويعني متى سيرحل هذا الضيف؟ ربما انهم في هذه الحالة بعضهم قد يذهب ويرحل لانه استنكار لوجودك اصلا. اذا حتى فيما بيننا فالناس ترتكب مثل هذه الحماقات ولا ترضى بالمعروف أن يكون بينهم، ويستحبون ويستحلون المنكر فيما بينهم. فما بالك بالكفار الأصليين؟ هذا في مسلم عار. فما بالك بالكافر الأصلي المعاند؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نحن فيما بيننا، نحن أهل الإسلام، ونحن فيما بيننا بعض الناس يستكبرون فعلا عن لا إله إلا الله، ليس يستكبرونها نطقا، هم يقولونها، حتى أقرب المفاسدين فيما بيننا يقولها، ولكنهم يستكبرون عن تطبيقها أو عن بعض الالتزامات الخاصة بلا إله إلا الله. تجد هؤلاء يستكبرون. إن كل ما في هذه الحياة هو يسير بين في حدود لا إله إلا الله، لأن لا إله معبود بحق إلا الله. فإذا كنت تعبد إلها معبودا فعلا بحق
فإنه يجب أن تخضع حياتك كلها لله،
من صلاة ومن زكاة ومن صوم،
من كل ما يأمر الله،
من حجاب ومن قاب
ومن كل شعائر الإسلام.
كل هذا لا تقول أخذ هذه ولا أخذ تلك
وتعترض على هذه وتأخذ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
هذا للأسف الشديد يوجد في الأمة من يقسم الدين، جعلوا القرآن العظيم عضين،
قسموه، يأخذون ما يوافق على هواهم ويتركونه إذا لم يوافق هواهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يدافع ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين ولم يكن بدعا من الرسل. هذه دعوته للتوحيد، ليست دعوة جديدة، هي دعوة نوح ودعوة هود ودعوة صالح ودعوة موسى ودعوة عيسى، كل هذه هي دعوة الرسل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وإن الله يتوعدهم إنكم لذائق العذاب الأليم. هؤلاء المستكبرون في الدنيا ستذوقون هذا، كأن العذاب صار مذاقا يتلذذون به، بل إن هذا المذاق من باب السخرية والتهكم به. ذوقوا ما استشقى، تذوق. وهذا يقال للذي يريد أن يستطعم طعاما، الذي يريد أن البيع حتى في كتب الفقه، البيع على سبيل المذاق، يعني ممكن تبيع، هل يجوز البيع على سبيل المذاق؟ يعني تتذوق السلعة أو المبيع الذي يباع طعام مثلا، هي بعضهم يقول يجوز لك تتذوق حتى لا يكون فاشل. هذا التذوق ذوقوا إنكم لذائق العذاب الأليم. هذا مجرد اللمسة الأولى، هذه مسحة الأولى من النار، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون، أي هذا هو جزاؤكم، إن ربكم حكم عدل، هذا جزاؤكم لأنكم كنتم تستخفون وتستهزئون وتسخرون وتستكبرون على كلمة التوحيد، فهذا هو جزاؤكم. لكن الله سبحانه وتعالى يستثني من هذا العذاب جماعة أخرى، إلا عباد الله المخلصين. وفي قراءة المخلصين، المخلص هو الذي أخلصه الله تعالى واصطفاه، والمخلص هو التقي الذي أخلص نفسه لله، فهم عباد مخلصون مخلصين، اصطفاهم الله تعالى واستثناهم من هذا العذاب حتى لا يتصور متصورا أن ربما يذوق هؤلاء العباد المخلصون، ربما يذوق منهم بعضهم يذوقون هذا العذاب، فإن الله يستثني هذه الطائفة إلا عباد الله المخلصين، لأنهم لما قيل لهم لا إله إلا الله لم يترددوا وأذعنوا وخضعوا لهذه الكلمة وطبقوها ومارسوها وعيشوها وعينوها وعملوا بها، إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء العباد، يقول قائل من هم هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ ما هو الجزاء الذي والمكافأة الجائزة التي ستمنح في مقابل هؤلاء الذين سيذوقون العذاب الأليم؟ هؤلاء يذوقون العذاب الأليم، وأولئك انظر أولئك لهم رزق معلوم، هؤلاء لهم رزق خاص مخصص. أقول لك أنت لك رزق معلوم معين لك، هذا اطمئن، هذا رزقك وهو معلوم. كل واحد من هؤلاء من هذه الطائفة المخلصة الطائفة المؤمنة، الطائفة التي لم تستكبر، كل واحد من هؤلاء له رزق معلوم، عارف كل واحد عارف الرزق معلوم، الرزق رزقه بالضبط ماذا وكيف وحدود الكمية، فواكبه حتى لا يذهب ذاهب إلى بعيد. انظر الآية تقول لهم رزق معلوم، فأنت تقول ما هو الرزق المعلوم؟ فواكبه وهم مكرمون، أولئك لهم رزق معلوم. أنت تقول يا رب ما هو الرزق المعلوم؟ يقول لك فواكه وهم مكرمون، هذه فواكه تقدم لهم، يعيشون في الجنة هؤلاء الذين كانوا يتلاومون هناك ويتعرضون ويتشاكسون فيما بينهم المستضعفون والذين استضعفوا والذين استكبروا. الآن هذه طائفة منعمة التي كانت في شقاء في الدنيا وفي اضطهاد وعذاب في الدنيا وكانت محاربة ويستهزأ بها، الآن في راحة ورغد رغيد، لها رزقها رزق معلوم، هم يعيشون الآن يأتيهم الرزق، لا يتعبون ولا يكدون ولا يجدون من نصب الدنيا ولا تعب الدنيا شيء، هم في الجنة الآن فواكه وهم مكرمون، وهذه الفواكه تقدم لهم وهم في هذا الكرم مكرمون من عند ربهم، هذه مكافأة أخرى تقدم إليهم، وهو جالس متكئ على سرر المتكئون، هؤلاء يتكئون على السرر وعلى الأرائك يجلسون. فأنت عندما تريد أن تكرم ضيفك لا تجعل ضيفك يشتغل بنفسه، فإنه يجلس تقول له اجلس سيأتيك الخدم، وهؤلاء الخدم سيخدمونك ويعطونك يقدمون لك أطيب الطعام والفواكه والمشروبات، وإنه يشعر براحة وهو يجلس وأنت تكون سعيدا وأنت تضيف ضيفك. لكن إذا خدم الضيف نفسه فإنه يعني يكون يقول لك أنا بشتغل، يعني لم تكرمه، هذا نوع ليس من نوع الكرم، هذا صاحب بيت بمسألة أخرى. لكن الضيف أنك دائما تأتي بالخدم يخدمونه، تأتي من يطلب أي طلب يطلب. أما في الجنة هي مجرد خواطر، لا ينتظر المؤمن المقيم في الجنة ينتظر أن يطلب طلب، مجرد يمر على خاطره، يريد فاكهة، يريد شواء، يريد ماء باردا، يريد خمرا، يريد خمر الآخرة، يريد لبنا مصفى، يريد عسلا مصفى، يريد أي شيء، أي شيء يخطر بباله تمر على طول، مجرد يأتيه هذا. ولذلك قال ربنا كما قلنا لكم في بعض الآيات من قبل في التبشير قطوفها دانية تبدو إلى فيه، يعني يأخذ من هذا النعيم، يعني يأتيه القطف هكذا إلى فيه، لا يريد له تعب، لا تتعب، أنت هنا في الجنة لست في مكان آخر، انسى الدنيا خلاص. فواكه ومكرمون في جنات النعيم، إذن يخدمهم الولدان المخلدون، وهؤلاء يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، هؤلاء يضيفون ويخدمونهم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. هذه جنات النعيم جنان واسعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه صورة تقريبية لنا، يعني كلما ذهب ذهنك ان هذه هي الجنة فهي ليست كذلك، هي افضل من هذا التصور الذي وصلت اليه، يعني هذه الصورة صورة الجنة في الدنيا، يعني الناس ربما هذا هو النعيم الذي يتصوره المتصور في الدنيا، ولكن هذه الصورة ليست هي ايضا التي يذهب اليها عقلك او تذهب اليها عينك او اذنك يسمعون، ربما لا ترى ولكن ربما يحكي لك بعض الناس اننا راينا كذا من الاماكن الطيبه والاماكن الجميله، يحكي لك حكايات لم ترها انت، حتى هذا ليست هذه هي الجنه، الجنه غير ذلك، ولكنها عباره عن صوره تقريبيه. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين،
في الجنة عندما نجلس نحن أحيانا في القطارات تركب القطار عندما تجد الناس كل واحد ينظر إلى قفا الآخر يعني لأن هذه هي الطريقة الناس يجلسون. إذا أردت أن أكون تركب في طريق أحيانا يعملون الكراسي تستطيع تحولها فيجلس متقابلين وهذه الصورة لمن يكون عندما تكون معك أصدقاء كلنا تجلسون مع بعض لكن لو واحد غريب أنت لا تحب أن يكون في مقابلة كل واحد يفرح وفي حاله. الجنة لا يوجد هذه الصورة المعكوسة يعني تنظر على سرر يجلسون على الأسرة هذه والأرائك يجلسون ولكن متقابلين لا ينظرون إلى أخفية بعضهم البعض لا ينظرون إلى وجوه بعضهم البعض في المقابلة هكذا وهذا من باب السرور والنعيم. هذه مجموعات تحابت في الله الله جمع أيضا في الجنة كما كانت في الدنيا متحابة وماتت على طاعة بعثها الله كما تحب سواء مع الأهل والأصدقاء والخلان والأحباب هذه طوائف تبعث هكذا لأنها ماتت على الطاعة بعثها الله على نفس هؤلاء الذين يحبون ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من يحب يحشر مع من يحب نعم الذي يحب أهل الخير ويحب أهل الطاعة يحشر مع أهل الطاعة الذي يحب جورج بوش يحشر مع جورج بوش الذي يحب الإدارة يحشر مع الإدارة كل من يموت هؤلاء من أهل المعاصي وأنت تحبه وتقلده وتريد أن مغني من المغنين أو لاعب تافه من لاعبة الكرة فأنت إذا تفنى تحبه حبيا يحشر المرء مع من أخر إذا مات على هذه ومت مثله فإنكم ستحشرون جميعا جمرة امتازوا اليوم أيها المجرمون تميزوا فصفوه هؤلاء فريق لعبة الكرة هؤلاء الحكام هؤلاء المنافقون هؤلاء أقصى دركات النار دركات كما أن الجنة درجات هؤلاء الصائبون هؤلاء المصلون هؤلاء المسبحون هؤلاء المجاهدون هؤلاء كذا كل تطلع هذه درجات في الجنة فيحشر المرء مع من أحب على سرر متقابلين كل واحد فيهم ينظر إلى وجه الآخر ويتأمل فيه ويحكون حكاوى الدنيا أيضا حتى لا يظن ظن أن المسألة انتهت الدنيا انقطعت وأن الذاكرة عندهم قد محيت يعني دخلوا الجنة خلاص تحولوا إلى مخلوقات أخرى يعني سحب الله ذاكرتهم من الدنيا فلم يذكروها لا سيذكرون الدنيا ويذكرون شقاءها ويذكرون ما كان فيها ويتحدثون عن أيام الهروب والتعب والاضطهاد كل هذا لأنك عندما تكون في راحة ونعيم بعد أن من الله عليك من سجن أو من عذاب أو من ضائقة ما فإنك دائما تشعر بمتعة وأنت تذكر هذه الأيام لماذا تقول هذه الأيام كنا نفعل كذا أنت تأكل ما شاء الله أطايب الطعام الآن ولا تقول تأكل ربما انتفات وربما لا تأكل وتعيش على الطوى وتعيش تربط بطنك وتصوم مضطرا وهذه أيام الشرف العيش عندما تنظر إلى هذه أطايب الطعام تحمد الله ويكون السعادة أكثر تكون السعادة أكثر واللذة أنفع وأكبر لأنك تتذكر أيام الضيق هذه سعادة في حد ذاتها ولذلك أهل الجنة ذاكرتهم حية في ذاكرة الدنيا سيتذكرونها يتذكر المجاهدون الذين كانوا يقاتلون في سبيل الله الدنيا بأسرها وهو خائف يتنقل من هنا إلى هنا يدخل في كهف وأحيانا في بئر منتن أو يتوارى في قبر أو غير ذلك هو خائف يترقب بين هذا وذاك يأتيه هنا تأتيه طلقة ما شفية ما يأتيه وهو يواجه الموت يقتل في سبيل الله انتهى الصندوق هذا راح خلاص ولست مالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مطيعا هؤلاء الناس هذا في النهاية هو الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا المشهد الجميل في الجنة هم يتذكرون هذه الطلقة جاءتهم في سبيل الله مجرد كتر عبارة عن قطرصة دبوس أنا شكت الإبرة هي كبيرة شظية ضخمة قنبلة دمرته فتتته مزقته أشلاء ورغم ذلك هذه عند الله سبحانه وتعالى هذا هو النعيم المقيم هناك يتذكر هذه المآسي ويتذكر هذا الهروب ويتمنى على الله بعد أن شاهد كل هذا النعيم وبعد أن رأى نفسه يفرح في الجنة حيث يشاء حتى قبل يوم القيامة إن أرواحهم تفرح في الجنة حيث تشاء وإنها في حواصل طير خضر تعلق بقناديل في تحت سقف العرش هذا النعيم ثم بعد ذلك ترد هذه الأجساد يوم القيامة مرة أخرى نعيم ما بعده نعيم حتى يتمنى يا رب ارجعني إلى الدنيا مرة أخرى لكي أقتل في سبيل الله مرات ومرات لكي أخبر الناس بالنعيم هذا هو يتمنى هذا المتمني على الله ذلك ولذلك لما قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما أسر وأسره ملك الروم لما وضعوهم في بقرة أو قدر مغلي بالزيت يعني يجري هكذا يرضع الواحد منهم يرميه فقط القدر تختلف أضلاعه يعني سيح مجرد يكون عظام مجموعة عظام انتهت مجرد يقع أثر مجموعة من الصحابة والتابعين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثرون وهناك كل من يريد أن يتنصر تنصروا ونحن يعني نحميكم ونعطيكم اللجوء السياسي وسبوا الدين وسبوا أبو بكر وسبوا عمر وسبوا الرسول وسبوا كل شيء وإحنا نحميكم وإحنا الحلفاء معكم هنخرب لكم ديار المسلمين لكن تكونوا معنا ورغم ذلك عرضوا عليهم الدين النصرانية فأبوا فكانوا يأخذون الواحد تلو الواحد هكذا يرموه في بقرة عندنا بقرة هكذا على هذه البقرة ويرموه فيها ماء مغلي وزيت وغير ذلك وكانت تختلف أضلاعه حتى جاء الدور على عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كما في قصته الشهيرة وهم قد يتقدمون به فإنه قيل إنه يعني تصرف تصرفا لم يعني أثار إعجاب أثار الملك نفسه قيل له قال لا لما رأوه كأنه جزع أو أنه كاد أن يبكي قالوا لما نرى هذا الجزع فيك يعني أنت تجد أنت كنت عامل نفسك شجاع وأصحابك قال والله جزعت أن لما رأيت أصحابي رأيت إخواني وما أعد الله لهم من النعيم وما أعلم من النعيم المعد لهذا الشهيد تمنيت أن لي أرواحا بعدد شعر رأسي فأقتل فأحيا فأقتل فأحيا هكذا لما أرى من النعيم فلذلك الرجل الملك انبهر به وبكلامه وبقوته فقال له بقية الأسرى أنا مستعد أن أعفو عنه في مجرد شرط واحد أن تقبل رأسي هو قارن بين أن يرسلهم إلى بلاد الإسلام وبين تقبيل رأس قال قبل رأسه لا يعني في مقابل إحياء هذه الأرواح ولذلك ذهب وكأنه كان يتلاوم مع نفسه وكان في دعابة رضي الله عنه ولذلك لما ذهب قبل عمر قيل إن عمر قبل رأسه لأنه قبل هذا رأس هذا الملك ليس لأن رأس هذا النجس طاهرة بل لأنه حرر هؤلاء المساكين الذين كانوا سيقذفون في هذا القبر هذا تمنى أن روحه هو بيّن أنه ليس جزعا ولا خائفا من أن يلقى في القدر بل تمنى أن تكون له بعدد شعر رأس أرواح يعني عدة أرواح يكون عبد الله بن حذافة هذا عبارة عن نسخ مكررة 100,000 نسخة تكون عبد الله بن حذافة ويقذفون هكذا حتى يتنعم ويأخذ حظا وافرا من الجنة يكون عبارة كل هؤلاء عبد الله بن حذافة هذا هو كانت أمنيته والذي فهمها هذا أن الملك ولذلك أطلق سراحهم جميعا على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين هذا هو المكرمون الله أكرمهم
وأعطاهم هذه الصفة، والذي أكرمهم هو الله. لا يوجد أحد أكرم هؤلاء الذين اصطفاهم الله وهم المخلصون من عبادات إلا الله سبحانه وتعالى. يطاف عليهم، يطاف مثل ما قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هؤلاء يطاف عليهم بكأس من معين، هذه المعين الجنة، هذه الكأس. ولا يقال للكأس كأس إلا إذا كان فيها خمر، أما إذا لم تكن، إذا كانت فارغة يقال عليها القدح. فهذا الكوب هذا، فذا إذا وضعنا فيه الماء الخمر يقال فيه هذا كأس. وكأس مع معناها مملوءة لكأس من معين، وقلنا هذه كأس معين، معين لا ينفد. هذه أنهار الجنة، سواء من عسل، سواء من ماء، سواء من لبن، ليست لها أخديد، ليست لها أخديد كما في الدنيا نتيجة هذه الانفجارات الكونية والأشياء، إن الماء تظل عن عوامل التعرية تحفر لها أماكن في الأرض مثل أخدود البحر الأحمر، أخدود خليج العربي هذا، البحر المتوسط، هذه عبارة عن حفريات، والماء لا يستقر إلا بهذه الطريقة. أما في الجنة تجد المسألة صورة، لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. إذا اندهشت ودهش عقلك من الصورة فعلا هذا هو فعلا، صدق رسول الله عندما وصف ذلك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيال النهر ماشي هكذا بدون أخدود، يعني حفتيه مية كبيرة ماشية في الطرقات هكذا. هذا نهر من الماء المعين، ماء صافي جميل هكذا، لا فيه قدرة ولا حاطين في كلور ولا منظفين ولا عاملين فيه بكتيريا ولا أمراض ولا جنة المصائب هذه، ولا تقطير ولا تحلية، وغير في نهر التايمز وحطوا الطين ويصفوا الطين ونأكل الثلاثة وتجد السمنة مملوءة من السموم. هذه هي دورة الدنيا. أما هناك ماء من ماء معين، ماء صافي، هذا نهر بجانبه نهر عسل، عسل بصفة هكذا، ونهر هذا نهر لبن، هذا نهر لبن أبيض شفاف، هذا النهر الذي يعني اللبن الذي ربما الناس تتعجب أنه في أيامهم هنا يغشون اللبن ويأتوك اللبن ويضعون عليه مواد الحفظ التي تضر الإنسان أصلا. تخيل سبحان الله لو تركوها كما كانت لكما تحلب هذه الثياب، كما تحلب الأغنام والأبقار والجاموس، لو تركوها كما فعل الله كما هي على خلفتها، والله والله لزادهم الله وبارك الله في صحابهم، ولكنهم يريدون أن يكثروا من المنتجات فاخترعوا هذه المواد الحافظة الكيميائية فدمرت الحليب. لكن في الجنة لا يوجد مواد حافظة ولا يحزنون، هذه أنهار لا تنفد، إذا أردتها تمشي هكذا. ولذلك حدائق أنهار، هذه أنهار الخمر، أنهار الخمر، تخيل الاشتراك في الاسم فقط، لأن الخمر في الدنيا الناس أكثر ما كان الناس يتمنونها هي الخمر. عندما يفسد في متعة من غير خمر لابد الرؤوس تتلاعب، ولابد الجمادين هذه يعني يحصل لها شيء معين من اللذة، فلذلك تحتشي خمرا. والطريف في الأمر أن الإنسان هذا سبحان الله ما أقبح هذا الإنسان وما أوقحه عندما ينزل إلى الحضيض في خمر الدنيا. انظر كانوا قديما ماذا كانوا يصنعون؟ يأتون إلى شجرة الكرم من العنب والأشياء، يجمعون العنب في مكان في مصافي أو في أواني وتداش بالأقدام. على فكرة كانوا يعصرون قديما بالأقدام سواء في مشارق الأرض أو مغربها أو حتى في أوروبا إلى على عصر قريب جدا قبل أن يخترعوا هذه الآلات الحديثة، كانوا بهكذا بأرجلهم العبيد يأتون ويلبسوا، يعني كيف أنك تعصر العنب؟ واحد يخترع كيف كانوا يعصرون العنب؟ يعني هيجيب مصفة صغيرة وبالأيدي والنساء تشتغل في مصفة الطماطم، هذه كميات كبيرة جدا وهي منتجات كبيرة، ولذلك كانوا يعصرونها بالأرجل. تخيل يعصرونها بالأرجل
لتصل الى ام رأسه، يعني في النهاية يعني بيعصر برجله هو لا يدري بقى هذه الرجل يعني كانوا بيطهروها يعني مثلا هذه الارض، ويأتون اليها ويضربون هذه الكرمة او المحصول العنب فواكهة العنب حتى يصل انها تكون عبارة عن عصير، ثم بعد ذلك يتركونه حتى يخرب بالزبد هذا يتحول الى خمر. هذه خمر الدنيا، تخيل تعبت بها الارجل بنتنها ووشخها ويضربونها هكذا. اما حتى ولو اخترعوا الالات المهم انها تسكر وانها تذهب بالعقل في النهاية. اما هذه وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، هذه الكأس هذه بيضاء شفافة، وهذه الخمر التي فيها هذه لذة للشاربين. هذه ليست كما يقول دجاجة سودة وتجد دائما عند في الخمارات، لا تجد لهم انوار فاتحة، دائما انوارهم مغلقة غامقة ودائما تشعر فيها هكذا كأنك داخل جواك دائما في شموع واشياء غريبة. هذه متعمدة لان اشكالهم تتحول الى حيوانات، تحول واحد شكله مش ديك، واحد تحول الى قرد، واحد تحول الى، فاشكالهم غريبة ويعملوا اشياء ليست عقلية اصلا، وهم ذلك يحافظوا يقول لك ربما حتى الواحد ما ينظرش الى هؤلاء الناس فيقرف من مناظرهم ومن اشكالهم، ولذلك يقعون في الطرقات ويضرب راسه في الحيطة. ربما يكون رجل له منصب معين محترم في الدنيا وتجده مرمي ملقى على في الشارع او يتقيع هنا او يتبول في الشارع، نراه نحن نراه لا نحكي احنا حكايات يعني حد حكاهن يعني نحن نراهم هكذا. هذه الصورة هي صورة جميلة في الدنيا، انظر الى الصورة المعكوسة، هذه الصورة مجرد الاتفاق في الاسم فقط، بيضاء لذات للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا هي تغتال العقول، هذه تغتال العقول، ما الخمر الدنيا تغتال العقل، تذهب العقل ممكن انتم الحكايات والاخبار السيئة، واحد تغتال عقله ربما يختصر الذاتة ويختصر واحدة من محارمه لانه ذهب عقله، يرتكب جريمة، يرتكب اي شيء، تغتال العقل، العقل يكون مفقود الان. بعد ذلك ربما يدخل على بعض محارمه ويكون واحدة نائمة بطريقة معينة متكشفة يهجم عليها، وهذا يحدث كثيرا، هذه لانها اغتالت غيرت عقله، ولا هم عنها ينزفون، هناك لا يصدعون ولا ينزفون، الواقع هنا ولا هم عنها ينزفون. هذا الناس فكل الناس يحطوا بالماء يعني أخذت منه كمية حتى لم يبقى منه شيء نفس، لكن في هذه الخمر اللذة أحلى ما في اللذة أنها لا تنقطع، لكن مشكلتها في الدنيا أنها تنقطع، يعني ربما تستمتع دقائق بشيء ما وبعدها اللذة تروح تذهب، لكن في الآخرة هؤلاء لا ينزفون. هذه في هناك ديمومة في اللذة، يعني اللذة تستمر، اللذة لا تنقطع بأي شيء، لكن في الدنيا ممكن تكون تتلذذ بشيء ما حتى لو بمنكرات، ولكنها هذه الشهوة تزول بزوال المؤثر، وكل هذه تزول بعد أن تنقضي، بعد أن تأخذ وترك منها تنقضي، لكن في الآخرة ولا هم عنها ينجفون. هل هذا هو، هل هذه المكافأة فقط هي التي يعدها هذا النوع من أنواع الفواكه ونوع من أنواع ولدان المخلدين الذين يمرون عليها، والآن يشربون ويحتسون الخمر التي لا تذهب عقولهم ولا ينفذ معينها ولا ماؤها ولا خمرها، ولكن هناك لذة أخرى أقولها في الصفة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثنى عليه، سائر كل نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ما يجر، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار مسحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد.
وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. إذن هناك لذة أخرى وهي لذة النكاح ولذة المتعة، لأن حتى لا يقول قائل إن هناك كان في الدنيا لذات لماذا حرمنا في الجنة. وحتى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن أنكح في الجنة؟ قال دحما بشدة بقوة دعك من هذه الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك صنفا من الحوريات مقصورات على هؤلاء، وعندهم قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف أي محبوسات لهؤلاء المخلصين من عباد الله. قاصرات الطرف أي لا تنظر إلا لزوجها فقط، إلا لهذا العبد المؤمن الذي خلقها الله له، لا تنظر إلى غيره. ورغم ذلك فإنها عين، وشعة العين والعين والأعين وعلى العيناء. هذه كانت عند العرب صفات، هذه غزال العين، هذه بقرة العيناء، وشعة العين، والناس تحب دائما العيون واشعة الكحيلة. هذه قاصرات الطرف رغم أنها تغض طرفها عن غير زوجها في الجنة، رغم ذلك فإنها عين، يعني عينها واسعه، ورغم ذلك فإنها تغضها وتقصرها فقط على النظر إلى زوجها في الجنة. يعني هذه مكافأة أخرى، وهناك أنواع مكافآت كثيرة للذين يرسلون بالنعيم في الجنة. فعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، كأنهن، انظر هذا الوصف الجميل، بيض مكنون. تخيل كأن البيضة، هذه البيضة، هذه البيضة القشرة التي في الخارجية، هذه بيضاء جميلة نعم، لكن هذه القشرة ربما الطائر، ربما الريش، ربما الناس يلمسونها. لكن التشبيه هنا للبياض الموجود داخل القشرة، البياض الآخر، عندما تسلق البيضة يخرج لك البياض هذا الرخو الجميل، هذا هذه طرية، يعني لحمها، هذه المرأة في الجنة السورية لحمها طري غض جميل، وبيضة بياض، هذا البياض الذي لم يمسه أحد، لم يمس هذا البياض أحد، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، لا يوجد أحد. هذه فقط مكافأة لعباد الله المخلصين الذين تعبوا في الدنيا، لأن هذا هو الظروف. كأنهن وفي كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ اللي داخل هذا في الأصداف الداخلة، هذا نوع أيضا من أنواع النساء أهل الجنة، مثل الصدف هذا اللؤلؤ الجميل، مرة كأنهن بيض مكنون، مرة كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن بيض مكنون. ثم هناك صورة حوار آخر في مقابل حوار أهل النار، حوار عرفات القيامة في ساحات القيامة، الحوار والتلاحي والمشاكل والشغب والتلاوم الذي يحدث بين هؤلاء العاصين الكافرين، وبين هناك حوار آخر لكن في الجنة. في مقابل هذا الحوار، وهناك أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهنا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هؤلاء يتساءلون لكن في التلاوم، هؤلاء يتساءلون أنهم أنتم السبب الذين أورثتمون هذه النار، ولكن هذا السبب انظر ماذا سيسألون بعضهم. سننزل في جلسة حلوة، جلسة راحة، يتذكرون أحوالهم في الدنيا وهم يجلسون ويرسلون في النعيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يحكون، قال قائل منهم من المؤمنين هؤلاء إني كان لي قرين. إذن الذاكرة لا زالت موجودة، لم تمحى ذاكرة الدنيا، موجودة الآن. إني كان لي قرين كان لي قرين، هذا القرين إما مشرك إما كافر إما عاصي إما هأنك إيه، كان لي قرين أو شيطان، القرين من الجن. إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أنت كنت، كان يسخر مني مستهزئا ويقول أنت تصدق بالبعث والقيامة والحساب، هذا مثل ما يقول الناس خذني على جناحك عندما تقول لو اتق الله يا رجل هناك قبر، يقول لك لما يحين الحي لما يعني يكون يبعث، الناس تستخف حتى الذين يؤمنون بالبعث يستخفون مثل هذا عندما تذكرهم بالله وتذكرهم بأن هناك حسابا وأن هناك عقابا وأن هناك نارا وأن هناك جنة، يستخفون حتى بهذه التذكرة. يقول أنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني نحن إذا متنا هكذا، أنت تقول هناك حساب وهناك عقاب وهناك جنة وهناك نار، أإنا إذا متنا وكنا ترابا، وهي قضية البعث التي تتكلم عنها سورة ياسين وتتكلم عنها معظم سور القرآن وتتكلم عنها سورة الصفات التي نحن نصدها بها، أإنا لمدينون أإنا لمجديون، يعني هنحاسب فإذا متنا وكنا، يعني نحيا مرة أخرى، كيف هذه العظام البالية وهذه التي تحولت إلى تراب، كل هذا يتحول أجساد وتعذب ونار، فإنا لمدينون. هذا كان قريني يا قوم، ويحكي الأصدقاء في الجنة تعالوا كم يقول بهكذا، قال هل أنتم مطلعون، تعالوا نحكي أخير فكاية تعالوا نضحك، هل أنتم مطلعون على الذي كان يعيب علي يوم في الدنيا، هل أنتم مطلعون؟ قالوا نعم تعالوا نتفرج عليه، هناك في الجنة هناك أهل النار في الأسفل وأهل الجنة دائما في العلو، قيل إن لهم كوات فتحات في طاقات هكذا البلكون يعني أو الشرفات ينظرون من خلالها على أهل النار، وهذا نوع من النعيم أيضا، أنت تشعر بالنعيم أن صار الآخر يعذب وأنت ما شاء الله تعيش في رغد رغيف، فعندما هذا يعذب في النار تلفح وجوههم وهذه حيات ويأكلون من الزقوم، وأنت تعيش تأكل من هذه الخيرات والرمان والعنب وهذه المأكولات الطيبات وهم يأكلون من شجر من زقوم، يعني هذا يشعرك بالنعيم. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا معي يا قوم تعالوا ننظر، هم في الجنة، تخيل هذه الصورة، مجموعة من الفريقين المؤمنين يقولون تعالوا نطالع نشاهد الذي كان يتكلم عنه أخينا صديقنا، هذا صديق له قريب كان يعيب عليه، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نظر ونظروا معه، قال ها هذا هو في سواء الجحيم في وسط النار، سواء يعني في الوسط يعني في وسط جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، تعرف عليه مباشرة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ماذا قال له القرين المؤمن؟ قال تالله إن كدت لترديه، والحمد لله الذي أنني لم أسمع كلامك، الحمد لله الذي لم أطع، الحمد لله الذي أنعم علي بكلمة التوحيد، الحمد لله الذي آمنت وكفرت بما جئت به، تالله يعني أقسم بالله تالله إن كدت لتردين، أو شك يعني من خلال كلامه المحسوس، وأحيانا يحكيك من طرف اللسان حلاوة يعطي من الكلام هؤلاء، وإن يقول تسمع لقولهم، هذه صفات المنافقين أيضا فأنهم خشب مسندة، هؤلاء الناس يتكلمون بلسان طرق، ولذلك تجد منهم من يفصح الكلام ويزين الباطل كما فعل هذا المجرم الشاذ، هذا وزير الثقافة المصري أمس أو أول أمس على موقع قناة الجزيرة ويصرح هذا المجرم موجة هجمة بربرية كأنهم قرأوا جميعا على شيطان واحد، تخيل قرأوا على شيطان واحد، يعني كيف هذا حرب يبدأها البار
ثم يأتيها بعد ذلك يلتقطها جكسرو، وثم يأتي بعد ذلك كل دول أوروبا مرة واحدة هجمة فجأة كأن التتار جدد جوب. ها التتار هجموا على أوروبا، من هم التتار؟ هم المنتقبات الحجاب والنقاب. وتجد نفس الحملة بنفس الصبا بدل أن يدافعوا عنها ويتصدوا لهذه الهجمة البربرية، تجد هؤلاء المجرمين هم الذين بالعكس انهم يزايدون على ما يقوله جاك السرو وغير جاك السرو. وزير الثقافة يقول هذه امهاتنا كنا يعني مكشوفات الشعر الجميل وتغذى في الشعر، وهذه ردة الى الوراء وعودة الى الوراء. موضوع الحجاب والنقاب هو ولا يتكلم عن النقاب، يتكلم عن الشعر حتى اللي تضع على شعرها عبارة عن مجرد فقط فرحة او غيره، هذا لا يعجبه اصلا. فما نهيك عن النقاب هو لا اصلا لا يعجبه صورة المحجبة اللي هو صورة المرأة تضع خمارا على رأسها. هذه الصورة يقول هذه ردة وعودة الى التخلف وعودة الى التقهقر، هذه عودة الى التخلف، بل ان المرأة قديما كانت افضل، يقصد ايام الاستعمار الانجليزي. هذه المرأة يعني النساء اللائي مصرح، برغم ذلك فانها في فترة حتى في فترة الاستعمار الانجليزي لم تكن الا طائفة منبوذة فقط هي التي تخضع دائما للمحتل في كل زمان ومكان، لكن بقية الشعب في تلك الفترات الشعب المصري بصفة خاصة معظم الناس كان يلبسنا البرقع ويلبسنا الخمار، هذه حتى الصورة التي يريد هو يقصد الصورة الخاصة بمن يسمى بدولة الفنانين والفنانات المخربين والمخربات، هؤلاء لذلك تجد في الفترات السابقة في أيام الخمسينات والأربعينات وهذه الفترة الثلاثينات تجد حاجات غريبة جدا، يعني تجد ان المغني يغني وراءه اكثر من 100 راقصة يعني اكثر من ايامنا هذه، يعني اشد ولاد كانوا يأتون بكل هؤلاء العبيد ومن فوق النخاشة، وحتى يبينوا ان المجتمع صار كله عرايا. تخرج من هذا من بعد هذا الفيلم الشارع كله محترم ومحتشم، لان هذه طائفة معينة كانت يعني تعيش على فتات الاستعمار وعلى فتات المحتل، ولذلك هذه الهجمة البربرية موجودة صداها وأصل جذورها موجودة أيضا في بلادنا. يعني قبل أن ينطق جاك السرو بذلك هم الذين أجداده هم الذين زرعوها في بلادنا، وهم الذين لهم أفرخ، هذه الأفرخ هي التي تبيض الشر أيضا وتفرق الشر في بلادنا وتتسمى باسم حسني ومحمد وعلي وزيد وعبيد، هؤلاء هم الذين أسوا الشر وأسوا الفساد وهذه الحرب. ولذلك تجدوا من أول أمس أيضا هذه فجأة أوروبا الآن استفاقت لأن هناك نقاب يستفزهم، وأن هذا النقاب ربما يدمر الحضارة الأوروبية. تجد القساوسة أو الأمس أيضا في الفاتيكان من ثلاثة من أكبر مساعدي البابا بنديكتوس السادس عشر هذا يقولون إن النقاب هذا التي تريد أن ترتدي، هؤلاء الذين يريدون يأتون هنا المهاجرين أو غير ذلك في أوروبا يجب عليهم أن يحترموا القوانين، وهذا النقاب يستفز مشاعر الناس ويستفز المجتمع، لا يجب فجأة هكذا استفزه. رغم أن هكذا نلاقي ينتقدنا المنتقبات بالإحصائية في أوروبا كلها عدد قليل جدا، يعني عدد المنتقبات فعلا لا يساوي هذه الهجمة الشركة. إذا ما وراء الأثمة وراء الأثمة الإسلام، يعني رأس الإسلام هو المطلوب وليس النقاب. المسألة إنهم يستخدمون يعني تعرية المسلمين عروة عروة حتى في النهاية إن هو يكون إنسان الإسلام، هذا يجرده من كل إسلام على طريقة خاصة، طريقة ترضي الغرب وترضي شيطانة الغرب، بدل أن يهجموا هذه الهجمة البربرية الشرسة على الإسلام والسيد في بابا الفاتيكان الذي مشغول الآن بالنقاط هو والبطارقة، هل انشغلوا بالشواذ بفساد الكنيسة عندكم؟ هؤلاء كل يوم فضيحة عندكم، اللي اكتشفوا البابا واحد من القساوسة كل سنة لابد في كل مصائب وجرائم أنه كان ينتهك عرض الأطفال على مدار 70 و 50 سنة سنة وآخر على مدار 30 سنة يغتصب النساء، واحد يغتصب الراهبات، واحد يخلق نساء ويسكتن ولا يريدن فضيحة، حتى بعد ذلك الفضيحة تخرج واحدة تبتد عن الرهبنة ثم تفضح الكنيسة. وبعضهم يقول لك أنا واحد الشباب يقول أنا كنت أخشى من الفضيحة، ويأتي أكثر من 30 أو 40 50 رجل مغتصبه، وبعضهم مغتصب أكثر من 100 طفل. إيش يعني جروا فشوعتكم وفضيحتكم؟ يعني انشغلوا بمصائبكم؟ يعني جاي تنشغل فقط بالنقاب لأنه رمز العفة والعفاء؟ هذا الذي يضايقكم ولا يضايقكم زواج المثليين؟ وإن حتى في دين النصارى مسألة المرأة هذه ليست سهلة، تخيل أنهم يبيحون الآن أن المرأة تكون قصيصة. نحن في ديانتنا مستحيل، أن استحالة أن تكون قصيصة، أن المرأة تكون قصيصة أبدا أو بطريقة أو غير ذلك، لا يجوز عندهم في ديانتهم. الآن يشرعون ذلك، فساعد دمر هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالمسيحية ولا بالمسيح ولا بعيسى ولا بأي أي ديانة أصلا. هم عبارة عن كما قال فيهم من أبدو أكثر من 50 سنة، رحمة الله عن الشيخ أحمد شاكر، قال هؤلاء الشيخ أحمد شاكر عالم كبير محدث علامة كبير من علماء مصر قديما، هذا قال عنهم قديما هذه أوروبا ليست مسيحية، وهؤلاء لا علاقة لهم بالمسيح بشيء، وهؤلاء ارتدوا أصلا. هم يتكلم في أيامه منذ قبل أن يعيشوا، قبل أن نعيشهم نحن هنا ونرى مصائبهم هنا، قبل أن يشرعوا كل هذه المسائل الشذوذ وغيره لم يكونوا شرعوها بهذه الطريقة. الرجل يقول عنهم إنهم أصلا لا علاقة لهم بالمسيحية منذ أكثر من 50 أو 60 سنة أو 70 سنة تقريبا، ورغم ذلك هم الآن بأسوأ وأحق درجاتهم، والآن صار الإسلام هو البعوة وصار النقاب هو المشكلة، كأن في المنتقبات كأن كل واحدة وراء وجهها قنبلة نووية الآن، كأن لو كشفت وجهها خلاص أوروبا ستنفجر. هذه مسائل من الإفلاس، إلى مجموعة من الفاسدين من المفلسين، هؤلاء الذين خربوا ديارهم وبلادهم ودفعوا شبابهم لاحتلال بلادنا، يريدون أن يداروا عن ويواروا سوءتهم ومصائبهم في أفغانستان وفي العراق، يريدون إشغال المجتمعات الغربية بقضية المسلمين والنقاب والتحريض على الموضوع النقاب. تقول واحدة سويدية تقول هذا النقاب لا بد أن يشرع حتى في الشوارع، يعني المرأة ليست في المدارس ولا حتى في أماكن العمل، لا حتى في الشوارع، يعني ممنوع المرأة تضع البرقع على وجهها حتى ولو في الشارع. وفي هولندا هي دول في دول من دول لديها مجموعات من يعني أراجل البشر، وهم الذين يبدأون ويبادرون دائما بالهجوم على المسلمين، مجموعات خاصة هناك في هولندا وفي السويد وفي الدول هذه الاسكندنافية بصفة خاصة، طبعا على رأسهم الدولة التي تبدأ وتشرع الحقد على الإسلام والمسلمين دائما فرنسا، معروفة هذه تاريخها، ولكن هذه الدول ثباتة في الحقد أيضا على الإسلام والمسلمين. هؤلاء فواحد منهم يقول نريد سونامي يجتاح المسلمين ويبتلعهم من أوروبا كله، تخيل هذه الحضارة التي تصدع رؤوسنا بمسألة الحرية والتعبير والرأي وغير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين وأيضا الذين يمثلون الجالية الإسلامية هنا في أوروبا، هؤلاء هم أيضا سبب لهم مشاركون في هذه الجريمة، عندما يتهكمون على شعائر الإسلام، عندما يقللون منها، يقول لك هو يأتون حتى في قناة الفضائية ماذا ترى في النقاب، يعرضها بطريقة التمييع، ويقول لك واحد فيهم يقول امشي في احدى القنوات الفضائية، يقول انا في اوروبا اعيش هنا في بريطانيا، يقول يعني هو في خلاف ولكن الاول انا طالما اعيش في اوروبا انزعه. طب ما انا لما جيت الشروط طب ما انت كده بتريح، تقول اولى بدل ما تقول اولى انك تشجعها انها تتمسك بدينها ولا تنزعه وتتحدى ولا بد، هل طالما انك تعيش هنا لا بد على الاقل. هو المسلمون من مجرد الواحد يعني واحد يخوفك او يخضك او يديك صوت عالي تخاف وتنزع، ولا انا اذهب الى المسجد انا سانزع الحجاب انا اخاف، طب ما هو الاسلام سهل، يقول لك لن يحترموك اصلا، لان الناس تحترم اصحاب العقائد الصلبه، اذا كنت صلبا فانهم لا يستطيعوا ان يتحكموا فيك كما تظن. ومن هذه
هذا القانون الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هذه هي سنة الله في الخلق، لابد أن ترسل، لابد أن تبتلى. إذن إيش هذا الدين اللي ما شاء الله السهل هذا اللي عبارة عن الواحد يدخل طالما واحد لا تفعل لا أفعل، أنا هحترم لا أفعل، وتفعل هذا 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 لا أفعل، وأفعل هو من الله سبحانه وتعالى يقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا. أما هؤلاء فلا سمع ولا طاعة لهم أيضا في هذا، تشريع الله وحكم الله. وإلا فالمسلم من السنوات، وأنا أركزنا السنوات القادمة سنوات سوداء على أهل الإسلام الأكبر الكبير، هذه الحقيقة. ولذلك من يجد له مخرجا قد يرجع إلى أهله ودياره في بلاده، وإن كان أنا أعلم معظم الناس ربما لا تجد شغف العيش وبعض الاقتصاد، لكن أهون ما أن تكون عبدا يمتطي ظهرك شقي مريض، يعني أفضل لك من أنك تعالج بناتك. أما بذلك لم تستطيع أن تدخل بنتك لا مدرسة بحجاب ولا غير حجاب، لم تستطيع أن القضية عندها إذا نزعوا ونزعوا في نزع النقاب عن النساء المسلمات في أوروبا، اعلموا جيدا أنهم الخطوة الثانية سينزعون الخمار، لأن يعني الخمار الطويل سيتعبهم. ثم قلت اعمل حاجة قصيرة، هذا يختلف من دولة لأخرى، أن بريطانيا طريقتها تختلف ولكن هي تسير في طريق السويد وطريق هولندا وطريق فرنسا، كلهم يقرؤون على شيطان واحد. والآن صار هناك تحريض ديني، القضية ليست قضية سياسة واستغلال أحزاب وإن حزب عمال يريد أن ينجح والمحافظون، القضية قضية الآن كنيسة تحرض المجتمع الغربي على المسلمين، هذه تحريض. أما أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية تحرض الآن على أن المسلمين لا المسلمات لا يلبسن النقاب، بل ليس هذا الحجاب أصلا لا يتعبه. وقلت هذه طريقتنا وهذه حياتنا، تريد أن تعيش بيننا إخلع إخلع هذه الأردية، هذه الملابس، هذا يستفزنا. يا أخي هؤلاء الناس لا يمثلون المسيح بشيء، يا جماعة لا تقاطبون على أنهم مسيحيون، صدقوني هؤلاء ليسوا لكم بالمسيح، هؤلاء قلنا لكم المسيح يحرم عليهم الزنا وهم يزنون ويشرعون الزنا، المسيح يحرم عليهم اللواط يلوطون ويقللون اللواط، المسيح يحرم عليهم الخمر يعاصرون الخمر، قلنا لكم أنهم ليسوا لا علاقة لهم بالمسيح. فلذلك لماذا هذا التمحرك فيهم والاحتكاك ونحاول حضارة وحوار الحضارة؟ حوار حضارات إيش يا رجل؟ هو لا يعترف به، هو يريدك أن تدخل في دين الشيطان. الآن هم يعلمون أن المسلم مهما حتى وإن كان عاصيا حتى وإن كان كذلك فإنه لا يستطيع أن يتخلى بسهولة عن عقيدته، حتى وإن دخل ونافق أحيانا معه ومعنى التقية فإنه غير مرغوب فيه أصلا. ولذلك فإن الكنيسة تخشى على بدل الوقت يدمنونهم بالمسيحية الآن يهجمون فقط الإسلام. طب يعني يرجل ادعوهم إلى الكنيسة، يذهبوا إلى كنيستكم، لماذا تغار من المسلمين؟ الآن لماذا؟ لأنه لما عندما يرى المرأة المنتقبة تتحدى كل هذه الأدمدية الغربية وهذه الهمجية الموجودة في الغرب، أن هم يخافون على أتباعهم. يعني لما عندما يرى امرأة تسير وسط هذا اللحم المكشوف وتتحدث لهذا، فإن ربما هؤلاء يقولون هذه المرأة متمسكة بدينها ولا تستطيع ولا لم تتزعزع ولم تركع ولم تركن لهذا، رغم أن وضعناها في هذه النيران، ورغم ذلك فهنا المرأة النصرانية أو اليهودية أو المرأة التي تعيش في الغرب ربما تتأثر ويحصلن على نسائهم. بالعكس هذا خير من نسائكم، أنا على الأقل المرأة تكون عفيفة تحفظك في غيابك حتى تسلم وتنجو من نار جهنم التي أنت فيها الآن، حتى تخف عن أوروبا المصائب. لكنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني كل من تلبس الحجاب كل من يلبس النقاب، أنت مصر على أن تكون متطهرا، أنت مصر على أن تكون متوضئا، أنت مصر على أن تخالف شرعتنا الغاب، هذه شرعتنا، هذا قانوننا، هذه حياتنا. ولذلك المصيبة ليست من ما يسمى اللوبي أو المجموعات اليمينية المتعصبة العنصرية، المشكلة أنهم تماهوا جميعا في حرب الإسلام، من المتدينين
ومن يسموا عمال وما محافظين ومحافظين بجدر محافظين قدامى، كل من تتخيلونه الآن اتحدوا جميعا على حرب الإسلام. هم لا يعلنون أنهم يحاربون الإسلام بمعنى الإسلام، يحاربون كل شيء، نحارب هذه الرموز، نحارب. فإذا أنت لم تتصلب كل المسلمين منذ أن يولد إلى أن يموت فإنه مشروع إرهاب، فإنه مشروع يخرب أوروبا ويخرب الغرب والعالم. يعني أنتم بتطردونا في بلادنا وبتطردونا هنا واحتلتونا ولم تعتذروا لنا وتقتلون أبناءنا يا أخي، حتى لا تتركونا، حتى يعني تكفروا يا قوم، تكفروا حتى عن مصائبكم وجرائمكم في حق الإسلام والمسلمين. هذه أنهار الدماء التي تواف في العراق بأيديكم أنتم وبأيدي عملائكم، والآن تظنون على العيش على الناس المساكين الذين المطردين الذين يعيشون في أوروبا الآن، وهذا نوع من أنواع التكفير. ولو سمعنا منكم ورغم ذلك فإنكم متضايقون يتضرعون يضيقون زرعا في الإسلام، وهذا صح، هذا صح. ستكون هذه الصعقة لإفاقة هذه الجموع النائمة من المسلمين الذين يحلمون بجنة أوروبا. أوروبا ليست جنة، لا بد للناس أن يستفيقوا ويعودوا إلى ربهم. من استطاع أن يعود إلى بلاده حتى وإن كانت بلادنا صعبة فليعد. أما هنا الذي يعيش هنا للضرورة، مسألة ضرورة لها أحكام، لكن واحد عايش هكذا من باب ان هو يعيش وما شاء الله مبين مصطفى، مستقبلك هنا ابنك واحفادك واحفاد احفادك سيكونون عبيدا، وربما ابنك الان درجة الاولى اسمه محمد، الابن الثالث او الرابع سيكون اسمه ديفيد او جورج او جو، وابنك هذا ربما هو الذي سيجدح ويقتل المسلمين في مكان ينشهر ويتحول ويتغير مثل ما حدث الذين قاتلوا واحتلوا بلاد الإسلام فيما بعد. تخيلوا كم أخوة المسلمين في أسبانيا، معظم الذين هاجوا لأنهم تحولوا كان أجدادهم مسلمين، هو كانت أسبانيا كلها كانت نصارى 800 سنة 800 عام، تحولوا بعد ذلك وأيضا 200 سنة حرب انقرضوا نتيجة تحول معظم هؤلاء إلى نصارى، هم وجلس أشكالهم وأسماءهم، وإذا تغلغلت في الجينات الخاصة بهم تجد معظمهم أسماء مسلمين، ولذلك تحولوا وهم الذين احتلوا المغرب واحتلوا بلاد الإسلام في أفريقيا، وهم الذين الحرب الضروس على الإسلام. هؤلاء أحفاد المسلمين، أحفاد المرسكيين، هؤلاء هم. ولذلك هنا أيضا في بريطانيا وفرنسا وغير ذلك، الذي سيبقي أبناءه هنا فهو آثم آثم آثم، لا بد أن يعد العدة أنه لا مستقبل الإسلام في هذه الديار. نكتفي بهذا المختار ونرفع كف الدراعة، لعل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأصلنا بيدك ماضي فينا فضلك عجل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أن تركه في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سأكرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وإذهاب غمنا وحزننا، نذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأجل شريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء تجعل كيده في نحره. اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم استجب، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.